بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. في الدرس الرابع من كتاب المنهج الجديد في تعليم الفلسفة يتكلم عن المعاني الاصطلاحية للعلم والفلسفة، ثم ينتقل إلى معنى في الدرس الخامس، أيضا يكمل الحديث عن المعاني الاصطلاحية ويذكر لنا معنى فلسفة العلوم الميتافيزيقا، ثم النسبة بين العلم والفلسفة والميتافيزيقا. لماذا نتكلم عن المعاني الاصطلاحية؟ يقول الشيخ مصباح أن كثير من الإشكالات والشبهات ناشئة بسبب الاشتراك اللفظي. يعني مثلا عندما لفظ واحد وله معاني متعددة، مثلا الجبر. الجبر في اللغة يعني التعويض أو جبر النقص، جبرت فلان يعني عوضته، ومطلق رفع النقص يسمى جبر. ولكن في العلوم عندنا علم الجبر وهو باب من أبواب الرياضيات، جبر الخوارزمي مثلا المعادلات، في عندنا جبر في مقابل الإرادة في علم الكلام، في عندنا جبر فلسفي مقابل الجبر الكلامي يتعلق بقاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد، يعني متى ما تحققت العلة التامة لابد أن يتحقق المعلول. إذا هناك معاني مختلفة إلى لفظة الجبر. لاختلاف المتكلمين في فهمهم إلى الجبر، لا نقول مجبور يعني غير خلاء مقابل الإرادة، في حين لا في الفلسفة يقولون الإرادة جزء من العلة، فإذا تحققت العلة التامة إلا منها الإرادة، يعني الجبر هنا مو في مقابل الإرادة، الجبر الفلسفي يعني، إذا تحققت العلة كاملة مع الإرادة اللي هي جزء من العلة التامة فإن المعلول يتحقق بالضرورة، يعني جبرا يتحقق المعلول، ينوجد بالضرورة، أكيد ينوجد. يقولون كيف؟ هل معنى ذلك أنه إذا تحققت العلة التامة لا يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يمنع تحقق المعلول؟ هنا وقف المتكلمين. لماذا؟ لأن الجبر عندهم في مقابل الإرادة، فهذا تحديد لإرادة الله، تحديد لقدرة الله. الفيلسوف يقصد بالجبر إلا الجبر الفلسفي، يعني يتحقق حتما، أكيد يتحقق، ما يمنع شيء، لا معنى إلا أن يمنع شيء، ولا حتى فترة ولا حتى آن من الزمان. متى ما تحققت العلة التامة، مو متى زمانية، يعني أي كل الشروط اللازمة لتحقق العلة لتحقق المعلول إن وجدت في نفس الوقت في نفس الآن معا ينوجد ويش المعلول، وإلا جزء العلة هو الإرادة، وبالتالي الجبر في الفلسفة غير عن الجبر في علم الكلام. فوقعوا في نزاع طويل بسبب هذا الاشتراك في اللفظ، وهذه يسمونها مغالطات الاشتراك اللفظي. أخت الشابين مثلا يذكر أمثلة الشيخ المصباح الذاتي والعرضي، ما بلاذكرها، انتم ان شاء الله قرأوا الكتاب. اذا عندما نريد ان نتكلم عن معنى العلم، لان للعلم معاني كثيرة، يجب ان نلتفت عندما نتكلم عن العلم والفلسفة، العلم والعقل، هنا العلم بأي معنى، الفلسفة بأي معنى، العقل بأي معنى، حتى لا نقع في مغالطة الاشتراك اللفظي، يكون طرف يقصد معنى وطرف الاخر يقصد معنى اخر، ولذلك يتشاجرون تخلق مشكلة بينهم بلا معنى أصلا، ما لها مكان، لأن الموضوع اللي يتكلمون عنه مختلف. ثم يأتي إلى تعريف العلم، يقول للعلم خمس تعاريف. تعريف الأول هو الاعتقاد اليقيني المطابق للواقع. هذا التعريف إلى العلم هو ناظر إلى القضية، يقول اعتقاد يقيني مطابق للواقع، يعني ينظر إلى القضية الشخصية الخارجية. مثلا عندما أقول زيد موجود جالس مثلا، أروح أشوف أتيقن مطابق للواقع، إذا ينظر إلى القضية الشخصية. في مقابل قضية واحدة، يعني فرد من القضايا، اعتقاد اليقين مطابق للواقع. في مقابل التعريف الثاني يقول مجموع من القضايا، مجموعة من القضايا التي أخذ بعين الاعتبار نوع من التناسب بينها. مثلا في علم، في أي علم كان، هناك اشتراك بين القضايا التي تدرس في ذلك العلم، لذلك وضعت في علم واحد. لماذا؟ لأن هناك نوع من التناسب والاشتراك في بين فيما بين هذه المجموعة من القضايا، ولذلك يقال العلم هو مجموعة من القضايا التي بينها نوع من التناسب. يذكر صاحب مثلا التاريخ، معرفة الحالة التاريخية الخاصة، كل القضايا المتعلقة بالتاريخ تكتب في ويش؟ علم الرجال، علم التراجم، هذه كلها ويش فيها؟ بينها نوع من التناسب، ولذلك تجتمع قضايا معينة في مقال واحد يسمى في مجموعة مقالات، مجموعة فصول يسمى علم. التعريف الثالث للعلم، مجموعة من القضايا العامة التي لوحظ فيها محور خاص. يعني الاجتماع مو اجتماع فقط بسبب تناسب القضايا أو تشابهها، وإنما هناك محور واحد تدور حول هذه القضايا، سواء كانت قضايا حقيقية أو قضايا اعتبارية. الاعتبارية يعني مثل اللغة، النحو، الصرف، أو القضايا الحقيقية مثل القضايا الطبيعية، الطبيعيات وما إلى ذلك اللي تتكلم عنه. أيضا العلم مجموعة من القضايا العامة الحقيقية التي لها محور خاص. في التعريف الثالث ما أشار إلى الحقيقية الظاهر. في التعريف الرابع، يعني التعريف الثالث، مجموع قضايا عامة في محور خاص مشتركة، مثلا في النحو يتكلم عن حركة الحرف الأخير من الكلمة. موضوع عند العرب وضعت وش؟ اعتبرت وضعت أحكام خاصة تدرس الحرف الأخير من الكلمة، ما هي حركته؟ هذا المقصود بالعلم بالمعنى الثالث. العلم بالمعنى الرابع يعني مجموع القضايا العامة الحقيقية غير الاعتبارية التي لها محور خاص. مثلا علم الأخلاق من العلوم العملية، علم الطبيعيات من العلوم العملية، وما جملتها الإلهيات أيضا يعتبر من العلوم النظرية العملية التي تدرس مسألة حقيقية وهي وجود الله سبحانه وتعالى، وجود المجردات، صفات الله، أسماءه. زين، كما أن الطبيعيات أيضا وش فيها؟ تعتبر من العلوم النظرية الحقيقية. التعريف الأخير اللي اختاره أوغست كونت اللي هو من الوضعيين، المدرسة الوضعية، مجموعة القضايا الحقيقية التي يمكن إثباتها عن طريق التجربة الحسية. يعني العلم هو مقابل ماذا؟ العلم التجريبي الذي يثبت من خلال الحس. أما بالنسبة إلى الفلسفة، فيذكر الشيخ المصباح عدة تعاريف إلى الفلسفة. يقول في الفلسفة أيضا هي عبارة عن مشترك لفظي، يعني لفظ واحد لكن له معاني متعددة. أحيانا تعرف الفلسفة ويراد بها كل العلوم الحقيقية، يعني الطبيعيات، الإلهيات، ذكرنا من قبل تصنيف العلوم، الكيمياء، الفيزياء، كلها علوم حقيقية، وهذا التعريف اللي كان مشهور في اليونان. أحيانا تطلق الفلسفة ويراد بها العلوم الحقيقية والاعتبارية، وهذا التعريف اللي كان شائع في القرون الوسطى. أحيانا تطلق الفلسفة ويراد بها العلوم غير التجريبية، وهذا اللي يستخدمه الوضعيين في التفريق بين العلم والفلسفة. الفلسفة تدرس العلوم غير التجريبية، والعلم يدرس العلوم التجريبية. يعرفون الفلسفة بأنها العلوم غير التجريبية. أحيانا تطلق الفلسفة ويراد بها ما بعد الطبيعة أو الإلهيات، يعني الأحكام الكلية للوجود، الوجود بما هو وجود، زي ما بينا إن شاء الله في نهاية هذا الدرس. هناك أيضا الشيخ المصباح يضيف مصطلح في الفلسفة التي توصف، يعني فلسفة توصف بأنها علمية، مثلا الفلسفة العلمية. يقول الشيخ مصباح هذا المصطلح، مصطلح الفلسفة العلمية، يعني نصف الفلسفة بأنها ماذا؟ بأنها علمية. هذا المصطلح له أيضا ثلاث استعمالات. أهم استعمال يذكر الشيخ المصباحي للفلسفة العلمية هو المصطلح اللي تستخدمه الفلسفة الوضعية، تقول هي مجموعة الأبحاث التي تعطينا تصور عن العلوم التي لكل منها فلسفة مستمدة من العلم التجريبي. هذا أوغست كونت الذي لا يقبل بالميتافيزيقية، لا يقبل بالفلسفة الميتافيزيقية، يقول عندنا فلسفة علمية، ما يقبل بالقوانين العقلية، وإنما يقول في الوضعية كيف تتحقق الظواهر وليس لماذا تتحقق، ما يبحث عن قوانين عقلية، يبحث عن الكيفيات. هذا في عند مجموعة ست مجلدات الرياضيات، علم الفلك، الفيزياء، الكيمياء، علم الأحياء، علم الاجتماع، يسميها دروس في الفلسفة الوضعية. يعني وهذا يطلق عليها الفلسفة العلمية، يعني كيف تتحقق هذه العلوم، هذه الفلسفة العلمية. في معنى آخر إلى الفلسفة العلمية يستخدم الماركسيين، لهم اللي يقولون المادية الديالكتيكية، الفلسفة المادية الديالكتيكية، يقولون هم يرفضون الفلسفة النظرية البحتة الانتزاعية العقلية، يقولون نحن يجب أن ننظر إلى الواقع، ننظر إلى العلم والعالم. العلم يعطي نتائج كثيرة في الكيمياء، في الفيزياء، في علوم الذرة، في الطبيعيات، في علم النفس، يعطي العلوم كثير من النتائج. عندما ننظر إلى هذه العلوم المتكثرة، ذات القضايا المتكثرة من أعلى، نأخذ صورة شاملة عن هذا العلم. إذا نظرنا نظرة تجريبية نحن نعيش العلم ونتعامل مع العلم، إذا نظرنا نظرة شمولية استيعابية من أعلى فهذه الفلسفة العلمية. هذا المصطلح عند مصطلح الفلسفة العلمية عند من؟ عند المادية الديالكتيكية. في مصطلح ثالث نقبل به ويتعامل معه حتى فلسفة الغرب، وهو أن الفلسفة العلمية هي الفلسفة التي تدرس علم المناهج الميثودولوجيا. مثلا المنهج العقلي، المنهج النقلي، المنهج التجريبي، طريقة التحقيق بشكل عقلي، طريقة التحقيق بشكل تجريبي، طريقة التحقيق وكيفية إثبات النتائج، الوصول إلى النتائج، القوانين اللي نستخدمها في المنهج العقلي، الآليات اللي نستخدمها مثلا في المنهج التجريبي، ان احنا مثلا ممكن نستخدم عينه من المجتمع مثلا، او يعني الاستقراء في المنهج العقلي لا، ما يجوز نستخدم استقراء، لازم نستخدم قواعد عقليه، ما هي القواعد الاساسيه، وهكذا. هذا ايضا نسميه، نطلق على هذا الفلسفه او العلوم التي تدرس مناهج العلوم، مناهج البحث، نسميها ايش؟ بالفلسفه العلميه. زين، بعد ما خلي تقريبا الدرس الرابع، في الدرس الخامس الفلسفة والعلوم يكمل الشيخ مصباح، يقول فلسفة العلوم، في مصطلح عندنا أيضا جديد، فلسفة العلوم اللي هو هنا مو فلسفة وصفت، وإنما فلسفة أضيفت إلى علم معين. أيضا فلسفة العلوم لها استعمالين، الاستعمال الأول هو استعمال المنطق الوضعيين، المناطق الوضعيين، المدرسة التجريبية المفرطة في الوضعية أو في التجربة، يقولون نحن نستخدم فلسفة مثلا التوحيد وعلم التوحيد، فلسفة الأحياء وعلم الأحياء. وش الفارق بين الفلسفة تضاف إلى علم معين، والعلم عندما يضاف إلى علم معين؟ عندما يقولون علم الأحياء يعني يريدون أن يقولون بأن هذا العلم علم تجريبي، قلنا تعريفهم إلى العلم هو العلوم التجريبية، ما يثبت بالتجربة. إذا لو يقول علم الأحياء يعني يريدون أن يقولون أن الأحياء يثبت بالتجربة فهو علم، فلسفة الأحياء يريدون أن يقولون بأن هذه المعلومات، هذه المعطيات ليست من ال ليست من سنخ العلوم التجريبية. مثلا فلسفة التوحيد ما يقولوا علم التوحيد، فلسفة التوحيد يعني أنه علم غير تجريبي. عندما يضيفون فلسفة يقولون القيمة إلى العلم، لأن عرفوا العلم هو ماذا؟ ما يثبت نستطيع إثباته بالتجربة. إذا ما لا نستطيع إثباته ليس له قيمة علمية. فعندما يرون مجموعة من المعطيات مثلا عن التوحيد ما تثبت بالتجربة، يقولون فلسفة التوحيد يعني ليس لها قيمة علمية. إذا هذا العنوان، هذا المسمى يحمل ويش تقييم إلى المحتوى. في استعمال ثاني أيضا نقبل به، عندما يقولون مثلا فلسفة الأخلاق يعني المبادئ والمباني التي يعتمد عليها علم الأخلاق. مثلا في اختلافات في تعريف علم الأخلاق، لا يدرس في علم الأخلاق. علم الأخلاق يهتم بتكامل الإنسان، أي يقول والله اختلفوا علماء الأخلاق في تعريف الأخلاق، بعض يقول كذا، فلان يقول كذا، فلان يقول، هذا تدرس في ماذا؟ في فلسفة الأخلاق. موضوع علم الأخلاق هل هو تكامل الإنسان؟ هل هو سعادة الإنسان؟ وش الفرق بين التكامل والسعادة؟ هذا يدرس في فلسفة الأخلاق وليس في علم الأخلاق. علم الأخلاق يبحث عن الأخلاقيات، الفضائل والرذائل. في عندنا فلسفة الذهن، فلسفة الأخلاق، فلسفة الفيزياء، فلسفة العلم وغيرها، يعني دراسة مبادئ هذا العلم. المبادئ التصورية يعني إثبات موضوع العلم، المبادئ التصورية يعني تعريف العلم، بعض التعريفات الرئيسية داخل العلم، مرتبة العلم بين العلوم. الشيخ مصباح يقول المبادئ هي نفس الرؤوس الثمانية التي تذكر عادة في المنطق قدماء، هذا تدرس في فلسفة العلم. المصطلح اللي بعده مصطلح الميتافيزيقا. بالعربي الميتافيزيقا، ميتا يعني ما بعد، الفيزيقا أو الفيزيقا يعني ما بعد الطبيعية، فيزياء ما بعد الفيزياء. يقولون أن أرسطو عندما كتب كتاب الطبيعيات، كتب الرياضيات الطبيعيات، بقيت أبحاث تتكلم عن الوجود، هل الوجود مادة، هل الوجود مجرد، هل الوجود ممكن، هل الوجود واجب. هذه الأبحاث التي تتكلم عن الوجود بما هو وجود، لا هي طبيعيات تتكلم عن الطبيعة، ولا هي رياضيات تتكلم عن الأعداد والكميات. فوضعها في كتاب، بعد ما انتهى كتاب الطبيعيات وضعها في كتاب اسمه ما بعد الطبيعيات، لأن كتبها بعد كتاب الطبيعيات. البعض يقول الأفضل أن نسميها ما قبل الطبيعيات، لأن الطبيعيات والرياضيات تحتاج إليها، بنشوف إن شاء الله بعد نهاية هذا الدرس، أن الرياضيات والطبيعيات تحتاج إلى هذه الأمور العامة، ولذلك هي مبادئ العلوم. الفلسفة أو ما بعد الطبيعة بهالمعنى الذي رسى أرسطو، الميتافيزيقية بهالمعنى تساوي الفلسفة، يعني الأمور العامة للوجود، فلسفة المتعارفة اليوم. جاء العلماء المسلمين أخذوا هذه الأمور العامة وأضافوا إليها أبحاث التوحيد وأسماها الإلهيات بالمعنى الأعم. لو إيش سماها الإلهيات بالمعنى الأعم؟ الميتافيزيقية صارت، أخذوها الميتافيزيقية كانت في زمن أرسطو وشيل اللي هي الفلسفة، الأحوال العامة للوجود. زين؟ جاءوا المسلمين أخذوها وأضافوا عليها أبحاث التوحيد واسمها إلهيات بالمعنى العام. لماذا؟ لأن تشمل الإلهيات بالمعنى الأخاص اللي هي أبحاث الإلهيات، عمموها وسعوها بإضافتهم إلى أبحاث الفلسفة وبقوا يسمونها إلهيات. أما العلاقة بين العلم والفلسفة، بعد الشيخ المصباح يدخل في العلاقة الآن، خلنا نشوف. إذا كانت الفلسفة يراد بها مطلق العلوم، لأن قلنا للفلسفة ثلاث استعمالات، الفلسفة أحيانا يراد بها مطلق العلوم كما كان في زمن اليونان، فإن مطلق العلوم أوسع من العلم اللي معروف اليوم اللي هو عند الغرب العلم التجريبي. يقولون العلم يساوي العلم التجريبي، ما ثبت بالتجربة. إذا الفلسفة بالمعنى اللي مشاع عند اليونان هو أعام، فيشمل حتى العلم بالمعنى المشاع اليوم عند الغرب. إذا أخذنا الفلسفة أو أخذنا العلم
على أنه مطلق العلم، يعني المعنى اللغوي إلى العين، أو مجموعة من القضايا بينها تناسب، أو القضية يعني يشمل سواء الحقيقية أو الاعتبارية، مجموعة القضايا بينها تناسب أو مجموعة قضايا حقيقية، زين، فسوف نجد أنها تشمل بالعكس. الحين بتصير العلم أوسع من ويش؟ من الفلسفة اللي عند أرسطو. لويش؟ لأنها مجموعة قضايا تتكلم عن الحقائق، ولكن في قضايا غيرها أيضا تتكلم عن الحقائق اللي هي عبارة عن شو اسمه طبيعيات الرياضيات وما إلى ذلك. بل في عندنا في مقابل الفلسفة الأولى، اللي هي الإلهيات بالمعنى العام، أو الإلهيات بالمعنى الأخص إذا كانت في زمن الجزء الإلهيات بالمعنى العام اللي هي تشمل الإلهيات بالمعنى الأخص. عندنا الفلسفة الأولى اللي في زمن أرسطو، واضح؟ ليش سميها فلسفة أولى في مقابل الفلسفة السفلى اللي هي الرياضيات، والفلسفة الوسطى طبيعيات؟ إذا الفلسفة الأولى يقصد بها الأمور العامة للوجود اللي هي ما بعد الطبيعة. إذا أخذنا العلم بالتعريف المطلق فإنها تشمل ويش؟ الفلسفة الأولى. إذا أخذنا الفلسفة الأولى وعلاقتها بالميتافيزيقا نجد أن في تساوي بين الميتافيزيقا والفلسفة الأولى. تقريبا إلى حد هنا أعطانا الشيخ مصباح مجموعة تصور عن العلاقة بين العلم والفلسفة، العلاقة بين العلوم التجريبية والعلوم العقلية، كيف نقدر ندرسها بناء على تحديد أول وش المقصود من العلم، ما المقصود بالعلم، وما المقصود بالعقل، ما المقصود بالعلم، ما المقصود بالدين. اليوم مثلا يطرح العلم والدين، العلم والعقل في الكلام الجديد، البعض يقول ما بينهم تناقض، خلنا أول نعرف ما هو العلم المقصود وما هو العقل المقصود. في عندنا عقل نظري، عقل عملي، عقل أداتي، اليوم يستخدم الفلاسفة الغربية العقل الأداتي أو الآلي. فخلنا نعرف وش المقصود بالعقل أول، وما هو العقل الذي لا يناقض، وش المقصود بالدين، وما هو الدين الذي لا يناقض العقل. نحدد أول التعريف إلى المصطلحات، بعدها ينتقل الشيخ مصباح من المصطلحات إلى والنسبة بين العلم والفلسفة والميتافيزيقا إلى ماذا؟ إلى تقسيم العلوم وتبويبها. العلوم تنقسم على الأقل حسب تقسيم أرسطو الذي ذكرناه من قبل إلى طبيعيات، ما ورائيات اللي هي الميتافيزيقا والرياضيات. في البداية يتكلم عن سبب تقسيم العلوم، لماذا نقسم العلوم؟ يتكلم يقول الشيخ المصباح اليوم اتسعت العلوم وتنوعت، لا يمكن لطالب واحد أن يتخصص في كل العلوم، ولا يمكن أن يدرس علم من العلوم إلا أول لازم يعرف موقعية هذا العلم، تصنيف العلوم، موقعية هذا العلم من بقية العلوم، هذا العلم ماذا يحتاج من علوم أخرى. إذا لتسهيل عملية التعليم أيضا، مثلا اليوم في علم جديد له علم اكتشاف الجريمة أو معرفة الجريمة، زي هذا اكتشاف الجريمة من قبل كانت الجرائم محدودة، وكان المجرم يعرض على المتخصص في الحقوق، يعرض على القاضي، يعرض على متخصص في علم النفس حتى واقعا يدرك أنه كان بكامل وعيه مثلا ومستوى إصراره على، يعرض على متخصص في علم النفس، يعرض على متخصص في علم الاجتماع، لاحظوا واحد يعرض على كل هؤلاء. اليوم الجريمة كثرت وتعقلت أيضا، إذا تحتاج إلى تخصص يجمع كل هذه العلوم. وفي نفس الوقت على هذا المتخصص في اكتشاف الجريمة الذي يدرس عصارة علم الاجتماع، عصارة علم النفس، عصارة أن يتعرف على التصنيفات الضرورية إلى تخصصها في علم الاجتماع مثلا أو في علم النفس اللي ما بيقدر يدرسها في تخصص واحد ولكن مصنفة، يعني يعرف المسارات. إذا تصنيف العلوم مهم حتى الطالب عندما يدخل يعرف هو في أي نقطة ومتصل بأي مسار علمي أو تصنيف علمي حتى يستطيع أن إذا أراد، لأنه ما بيقدر طول عمره بيقدر يدرس هالتخصص اللي أصبح متشعب، ولكن يستطيع إذا وقته يحتاج يعرف كيف يرجع. إذا لماذا؟ لأنه في تصنيف للعلوم. واضح؟ هذه النقطة الأولى من فائدة تقسيمات العلوم وفائدة تصنيف العلوم. يعني اليوم في الحوزة مطروح موضوع تصنيف العلوم بشكل جاد، يعني ورش عمل، دراسات، إنه كيف يمكن أن نصنف العلوم بطريقة بحيث إذا تولد أو نشأ تخصص جديد يأخذ مكانه. لأن تجزئة العلوم مثل ما بين إن شاء الله أن العلوم قابلة للتجزئة بشكل مستمر، تجزئة العلوم من دون النظر إلى المجموع العام، من دون أخذ نظرة شمولية على كل العلوم المتعلقة بهذا العلم، توقعنا في مشكلة خطيرة. لأن ممكن هذا العلم الجزء لا يدرس بشكل دقيق، أو ما يرتبط، ما نربط الطالب حتى يتخصص، ما نربطه بالفروعات والمسارات المرتبطة به هذا العلم في التصنيف، وبالتالي يأخذ جزء التخصص، ما يأخذ تخصص، ما يقدر يتعمق في التخصص لأن خارطة العلوم ما هي واضحة في ذهنه، المسار العلمي غير صحيح، هذا يوقع في مشاكل كثيرة. زين، إذا هذا أول نقطة. النقطة الثانية أن بعض العلوم هي مقدمة لعلوم أخرى، فعندما نصنف العلوم ونقسمها مثلا نكتشف بأن الطالب اللي يدرس الطبيعيات، اللي يدرس علم النفس، اللي يدرس هذه كلها يحتاج فيها إلى وش؟ إلى هذه كلها أجزاء من موضوع كبير وهو عبارة عن الفلسفة، يعني يحتاج إلى هذه الكليات حتى يستطيع أن يفهم هذه الأجزاء أو الجزئيات النابعة منها. الحين بيجي لنا الفرق بين الأجزاء والجزئيات. مثلا بالنسبة إلى طالب الفيزياء ما يقدر يتعمق في الفيزياء بدون أن يتعلم الرياضيات، بالنسبة إلى طالب الفلسفة ما يقدر يدرس فلسفة ويتعمق ويفهم دقة بدون ما يدرس ماذا؟ المنطق. إذن هناك ضرورة لتقسيم العلوم. بعدين يبين ملاك تمايز العلوم. إذا أحب نقسمها نقسمها على أي أساس؟ أحيانا نقسمها على أساس المنهج، فعلا المنهج العقلي مثل الفلسفة، المنهج التجريبي، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، المنهج النقلي مثل النقل الديني أو الغير ديني، النقل الديني مثلا الحديث، الكلام، علم الكلام، الفقه من النقل الديني، التاريخ من النقل غير الديني. المنهج يعني طريقة كشف المجهول. ما هي مراحل المراحل التي نتبعها لأجل أن نكتشف المجهول؟ هل هي عقلية بحتة، تجريبية أو نقلية أو شهودية اللي هي العرفان؟ أيضا العلوم تتمايز وتختلف باختلاف الأهداف. مثلا في هدف في علم، هدف الهدف منه تنمية الثروة مثل الاقتصاد، الهدف منه كسب المال. مثلا علم الهدف منه الأمن، الأمن الاجتماعي، الأمن العالمي، يلا مثلا السياسة. في عندنا علم الهدف منه معرفة الله، توحيد، الهدف منه صحة الإنسان، الطب، وهكذا. أيضا تتمايز العلوم كما تتمايز في المنهج، تتمايز في الهدف، أيضا تتمايز وتختلف في موضوع العلم. ولعله أهم مميز إلى العلوم هو موضوع العلم. كل علم يتحدد بموضوع، حتى لو كان المميز شيء يعني بسيط جدا زي مثلا النحو والصرف. النحو يدرس الحركة الأخيرة، حركة الحرف الأخير من الكلمة، والصرف يدرس هيئة الكلمة. إذا الاثنين هم يدرسون الكلمة ولكن كل واحد به من جهة، وغيرها من علوم اللغة التي تشترك في دراسة الكلمة ولكن من جهات مختلفة. إذن لكل علم موضوع، هذا الموضوع تدور حول المسائل، مئات المسائل تدرس وتحدد هل هذه المسألة داخل في هذا العلم ولا لا بناء على علاقتها بالموضوع. الآن يتكلم الشيخ المصباح عن علاقة موضوع العلم مع المسائل. أحيانا تكون علاقة كلي وجزئي، وأحيانا تكون علاقة الكل والجزء. وش المقصود بالكلي والجزئي؟ مثلا يقول الكلي والجزئي عندما نقول كل وجود ذهني أو كل وجود خارجي هو وجود، صحيح؟ كل وجود خارجي وجود. لكن هذا الوجود الذهني والوجود، وين الكلي؟ الوجود. وين الجزئي اللي هو ال الوجود الذهني. لكن مثلا لو نقول في الطب البدن، اليد، هل اليد بدن؟ لا. هل البدن يد؟ لا. ما نقدر نحمل أحدهما على الآخر، هذا الكل والجزء، الكل لا يحمل على الجزء والجزء لا يحمل على الكل. على خلاف ماذا؟ على خلاف الكلي والجزئي. الكلي والجزئي يمكن أن نحمل الكلي على الجزئي. نقول كل وجود ذهني وجود، لكن ما نقدر نقول كل وجود هو وجود ذهني، لأن فيه جزء آخر وهو الوجود الخارجي. كل وجود خارجي هو وجود صحيح، ولكن ليس كل وجود هو وجود خارجي. ولكن يصح الحمل من جهة واحدة، يصح حمل الكل على الجزئي، ولكن لا يصح حمل الكل على الجزء. يعني ما نقدر نقول اليد بدن، لأن اليد جزء من البدن وليست هي البدن. ولا نقدر نقول من جهة أخرى البدن يد، لأن البدن جزء منه اليد وليست هي كل البدن. واضح إن شاء الله. آخر شيء في الدرس الخامس يتكلم عن انشعابات العلوم. يقول اليوم كل جزء من العلوم أصبح تخصص معين. مثلا لو أنا أخذ بالنسبة إلى الطب، في تخصص إلى العيون، تخصص إلى الحنجرة، تخصص إلى منية العيون مثلا، أصبح في تخصص في طب العيون، تخصص إلى الشبكة، تخصص إلى أجزاء العين الدقيقة، أصبحت تخصصات مختلفة. العلاقة هنا بين الأجزاء وعلم الطب هي علاقة الكل والجزء. هناك علاقة بين العلوم وتخصصاتها، علاقة كلي وجزئي. مثلا في علم الأحياء من التخصصات مثلا علم الحشرات. علم الحشرات هو علم أحياء، لاحظوا؟ نقدر نقول علم الحشرات علم أحياء، ولكن ما نقدر نقول علم الأحياء علم حشرات، بس نقدر نحمل الحشرات على الأحياء. واضح؟ إذن هناك علاقة بين الموضوع ومسائله، هذه العلاقة، أو بين العلم وانشعاباته، العلاقة أحيانا تكون كل وجزء وأحيانا تكون علاقة كل وجزء. والحين أيضا مع تشعب العلوم، مثل ما ذكرنا له اكتشاف الجريمة أو اكتشاف المجرم، هذه لا كل وجزء ولا كل وجزء، لأن مجموعة علوم يسمونها تخصصات بينية بين العلوم، يعني يشترك فيها أكثر من علم، يدخل فيها أكثر من علم. إذا هي ليست جزء من علم، والله شعبة من متفرعة من علم معين، وإنما هي ترتبط بعلوم مختلفة. زين. أيضا في انشعابات العلوم يقول أن أحيانا يكون الموضوع واحد ولكن يتحقق الانشعاب بسبب اختلاف المناهج، مناهج البحث. مثلا التوحيد موضوع واحد ومسائل واحدة، نبحث في صفات الله، في أسماء وما إلى ذلك، ولكن حسب المنهج يتشعب هذا العلم، فيصير عندنا التوحيد العرفاني لأننا استخدمنا المنهج العرفاني، المنهج الشهودي. يصير عندنا التوحيد التجريبي لأننا استخدمنا المنهج التجريبي في إثبات مسائل التوحيد. يصير عندنا التوحيد عقلي الفلسفي لأن استخدمنا المنهج العقلي، وهكذا. إذن العلوم تنشعب إما جزء إلى أجزاء، يعني تصبح تخصصات تندرج تحت الكل، وأحيانا جزئيات تندرج تحت الكليات، وأحيانا الموضوع واحد ولكن المناهج تتشعب تختلف. أحيانا الانشعاب يتم حسب الهدف، مثلا في الرياضيات، في عندنا رياضيات الحاسب، الحاسب الآلي. لو إيش؟ لأننا ندرس لحل مشاكل الحاسب الآلي، في عندنا ونطبق على مسائل الحاسب الآلي. في عندنا رياضيات هدفها حل مسائل العلوم الإنسانية، نسميها رياضيات الإنسانية. رياضيات حل مسائل هدفها حل مسائل العلوم الفيزيائية، نسميها رياضيات فيزيائية، وهكذا حسب الهدف من الدراسة تنشعب العلوم. أيضا بالنسبة إلى مبادئ العلم، يقول الشيخ مصباح مثل ما ذكر في بداية الدرس السابق أن لكل علم مبادئ تصورية وتصديقية. التصورية يعني حتى نتصور العلم بشكل صحيح، وش نحتاج؟ تعريف العلم، موقعية العلم بين العلوم، بعض مسائل العلم المهمة وغيرها من اللي تعطينا صورة عامة عن هذا العلم. هذا نسميه مبادئ تسوية. المبادئ التصديقية إثبات وجود الموضوع، لازم نثبت وجوده عشان ندرسه كعلم، نثبت وجود موضوعه. والأصول الموضوعة التي تؤخذ في العلم، مثلا في المنطق على طول يدخل في تعريف العلم، أصلا ما يدرس هل العلم ممكن أو لا، هذا في فلسفة المنطق. أصلا هل يمكن أن نصل إلى علم يقيني أو لا، مباشرة يدخل في تعريف العلم وأقسام العلم بدون ما يثبت إمكانية العلم، تحقق العلم بالنسبة للإنسان، الإنسان يقدر يوصل إلى الواقع ولا لا. هل وين تدرس؟ في فلسفة المنطق، يعتبر يأخذ المنطقي كأصل موضوعي كأنه فارغ منه، فما يحس أن وظيفته يدرسه. لماذا؟ لأن خارج العلم، يعتمد عليه العلم، ركن أساسي يقوم عليه العلم، هذا الركن خارج العلم يدرس في فلسفة العلم، فلسفة المنطق مثلا. الحين هذا الكلام اللي أتكلم فيه شيخ المصباح عن الموضوع وعلاقته بالمسائل وانشعاراته بطبقة على الفلسفة، فيدخل في موضوع ومسائل الفلسفة في الدرس السادس. موضوع ومسائل الفلسفة، يقول الفلسفة هي العلم الذي يبحث في الوجود المطلق وليس مطلق الوجود، لأن إذا قلنا مطلق الوجود يعني تصبح كل العلوم هي فصول في الفلسفة. يقول لا، الفلسفة هي تدرس ماذا؟ الأمور العامة، قلنا من قبل الأمور العامة للوجود، يعني الوجود المطلق الذي لا يقيد بقيد معين، الوجود المطلق في مقابل القيد الوجود المقيد. وش مقصود بالوجود المطلق؟ ذكرنا من قبل لما تكلمنا عن تعريف الميتافيزيقا، قلنا الوجود المطلق أو اللي هي تساوي الميتافيزيقا، يعني الأحكام الكلية للوجود. الميتافيزيقا عند أرسطو الأحكام الكلية للوجود، يعني الوجود بما هو وجود، اللي أحيانا نسميها الفلسفة الأولى، أحيانا نسميها الميتافيزيقا لما بعد الطبيعة، أحيانا نسميها الكلي لأنها أحكام كلية، أحيانا نسميها إلهيات بالمعنى العام في مقابل الإلهيات بالمعنى الأخص. بعد ما ضاف عليها المسلمين طبعا الإلهيات، بحث الإلهيات له إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك كمصداق إلى الوجود. طبعا لماذا أضافه وحي المسلمين؟ طبعا صححوا الفلسفة الأحكام العامة للوجود بحيث تتناسب مع التوحيد. ولماذا أضافها؟ لأنهم يقولون بأن الله وجود مطلق والفلسفة تدرس الوجود المطلق، فصححوا قبل الإضافة. المسلمين أخذنا في الدروس الكندي إذن سينا صححها بحيث تتناسب حتى مع عقائد الشيعة، صححوا وعدلوا على القواعد الفلسفية الموجودة عند اليونان بحيث تتناسب مع ويش؟ مع يعني صنعوا بنية عقلية تتناسب مع البنية الكلامية الموجودة عند الإمامية الاثنى عشرية أو لا أقل عند الشيعة بمذاهبهم. زين، لأن ابن سينا يشكل، يقول البعض يقول إسماعيل البعض يقول شيعي اثنى عشر، يعني مو معروف، فعلى الأقل عند الشيعة. زين، إذن الفلسفة تدرس ماذا؟ الموجود بما هو موجود. إذا تعرف الفلسفة بالغاية، يعرف لنا يا شيخ مصباح، يقول الفلسفة هي العلم الذي يبحث في أحوال في الأحوال الكلية للوجود. وش يعني الأحوال الكلية؟ يعني مثلا هل الوجود مادي فقط أو الوجود مادي ومجرد؟ هل الوجود واجب وجوهر، يعني ضروري الوجود، أو كله ممكنات؟ الوجود ليس ضروري لها، قد تنوجد وقد لا تنوجد. هذه يبحثها من؟ فلسفة الأحوال الكلية للوجود. بعدين يشير الشيخ مصباح إلى أن في هذا الكتاب بنستخدم الموجود بنفس معنى الوجود. ليش؟ لأن الماهية لما يتكلمون يتكلمون عن الموجود، بيجي إن شاء الله بعدين أصالة الماهية، لما يتكلمون يتكلمون عن الموجود. الحكمة المتعالية تفضل أن تستخدم الوجود وليس الموجود. ولكن الحين إحنا يقول الشيخ مصباح إحنا بنستخدم ويش؟ المصطلحين بالتساوي، يعني إذا قلنا الموجود نقصد الوجود، وإذا قلنا الوجود نقصد الموجود، ما عندنا حساسية من هالمصطلح. بيقول إن شاء الله مثلا من أحكام الوجود العامة أن الوجود له واقعية، ما هو وهم، أن الوجود له مراتب مثلا، هذا عن التشكيك. لو تمر علينا في المنطق أن مثلا البياض حرف أصالة الماهية عند المشاة، يقولون البياض مشكك على مصادقه، يعني مثلا الحين الطوف أبيض، الجدار أبيض، والورقة بيضاء، بياض الورقة، نحمل على الورقة صورة البياض، مفهوم البياض الموجود في ذهننا تختلف عن صورة البياض ومفهوم البياض اللي نحمله على الجدار. واضح؟ هذا معنى التشكيك. خطونا التشكيك في مقابل التواطؤ، يعني حمل المفهوم على المصادقة بطريقة مختلفة، يعني لمفاهيم مختلفة، ولكن في بينها تشابه، بينها اشتراك. في الوجود نفس الشيء، الوجود له مراتب، يعني شدة وضعف. كما أن البياض شديد وضعيف، قوي وشديد أو ضعيف باهت، ايضا الوجود يحمل على مراتبه بهالطريقه. بيجينا بعدين وش يقصدون بهذه المقابله، هذه وش فيها حكم كلي. ثم يذكر نقاط نهايه الدرس السادس، يقول ان منهج الفلسفه منهج عقلي، منهج عقلي لا منهج تجريبي ولا منهج نقلي، نستخدم الاحكام العقليه. ويقول أن الفلسفة تثبت المبادئ التصديقية لكل العلوم، هي أم العلوم، الفلسفة أم العلوم. يعني أول كل علم يأتي ويسأل الفيلسوف هل الوجود مادي أو مجرد، أو هناك وجودات مادية ووجودات مجردة. إذا قال لا نعم أثبت ويعطي دليل، يقول أنا أثبت هالدليل وهالدليل وهالدليل أن هناك وجودات مجردة وهناك وجودات مادية، الحين يصير من حق الطبيب انه يبحث عن الجسم. لماذا؟ لانه صار اثبت الفيلسوف. الطبيب ما يروح يثبت في جسم ولا ما في جسم، فيلسوف يثبت وجود الجسم. وياتي الطبيعي مثلا او الطبيب ويدرس ماذا؟ اللي يدرس مثلا الاحياء، عالم الاحياء، عالم الكيمياء، عالم الفيزياء، اول شيء خليه يثبت وجود هذا العناصر في واقع، يعطي بالدليل العقلي، هذا يقوم به الفيلسوف. موضوع البدن الجسم، موضوع الاحياء بعض الكيفيات، للكيفيات متعلقة بماديات معينة، يعني النباتات مثلا أو الحيوان. هذه الموضوعات، وجود الموضوعات تثبت في الفلسفة. موضوع الأخلاق، النفس، النفس وش فيها جوهر؟ يأتي الفيلسوف يقول الوجود، الموجودات إما تكون واجبة الوجود أو ممكنة الوجود. ممكنة الوجود على نوعين، جواهر وأعراض. الجواهر إما تكون نفس أو عقل. إذا أثبت لنا وجود النفس، طبعاً بس هالتقسيم يثبته، يثبت وجود كل عنصر من هذا التقسيم. إذا أثبت النفس يأتي الأخلاقي ويقول كيف تتكامل هذه النفس. ثم العرض ينتقل إلى الأعراض، إلى كميات وكيفيات، والكم يعني المقدار. يأتي الرياضيات، الهندسة، كميات، الكيفيات، الألوان وما إلى ذلك، تأتي الفنون و إذن موضوعات العلوم تثبت في الفلسفة، مباني العلوم تدرس في تثبت في الفلسفة، ولذلك تسمى الفلسفة أم العلوم. آخر نقطة يقول أن الفلسفة أيضا نستفيد منها لأنها تعطينا معايير للتمييز بين الأمور الحقيقية والوهمية أو الاعتبارية. مثلا الفلسفة تثبت أنه لا يوجد صدفة، لا يمكن أن يوجد شيء صدفة. الصدفة يعني ما في علة، ما في سبب، شيء فجأة يوجد صدفة كده بلا سبب، مستحيل. يأتي الفيزيائي يقول أن العالم كان غبار مضغوط أو ذرات مضغوطة انفجرت صدفة فنوجد العالم. فيلسوف يقول الصدفة مستحيلة، الصدفة من الأوهام الخيالات، لا يمكن أن تكون حقيقية، ويثبت استحالة أن يحدث شيء بدون سبب أو بدون علة. إلى حد هنا تقريبا خلصنا الدرس السادس، وإن شاء الله نكمل في بكرة أو يوم السبت. حاولوا تسمعون الدرس حتى ما يصير ضغط عليكم. الله يعطيكم العافية وانتظر أسئلتكم.